بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار. وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار.
تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. وفي الحديث إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهم. معروف إن الدينار والدرهم اسمان لنوعي الأثمان الذهب والفضة، فالدينار هو ما يتخذ ثمنا من الذهب، والدرهم ما يتخذ ثمنا من الفضة، هذا هو المعروف. ولكن قد يعبر بالدينار والدرهم عن منافع الدنيا إجمالا. كما يقال في الحكمة: إنما أهلك الناس الدينار والدرهم. ليس المقصود خصوص الدينار والدرهم، يعني أهلك الناس الطمع وحب الدنيا بأنواعها المختلفة، ولكن رمزها الأشهر الدينار والدرهم. نشوف يقول الشيخ: وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى
في مسمى الدرهم والدينار، هل هو مقدر بالشرع أو
هل هو مقدر بالشرع الدينار والدرهم، هل هو مقدر بالشرع؟ لا المعروف والمشهر أنه مقدر بالشرع، لأنه في نصاب الذهب 20 مثقالا، هذا الذي عليه عامة الفقهاء 20 مثقالا، والفضة نصابها نصاب الفضة 5 أواقي، 5 أواقي بالوزن، وبالعد 100 درهم، لأن كانت الأوقية 40 درهما، فبالوزن 5 أواقي، وبالعد 200 درهم. ومن العلماء من يقول الاعتبار بالعد، فنصاب الفضة 100 درهم وبس، سواء كانت الدراهم كبارا أو صغارا. وهذا فيه نظر، خلاف ما عليه الجمهور. لأن الرسول قدرها، قدر النصاب بالوزن وبالعد، والوزن هو الذي ينضبط الوزن، أما العد فيختلف، يمكن تكون الدراهم كبار فيصير 5 الأواقي 100 درهم. نعم.
وقد تنازع علماء المسلمين في مسمى الدرهم والدينار، هل هو مقدر بالشرع أو المرجع فيه إلى العرف، على قولين أصحهما الثاني.
الثاني هذا اختيار الشيخ عجيب.
وعلى ذلك يبنى النصاب الشرعي، هل هو 200 درهم بوزن معين أو 200 درهم مما يتعامل بها الناس باعتبار تقررها.
هذا القول الأول، الشيخ يختار الثاني عجيب. نعم.
وأما ما ذكروه من صناعة الحد فلا ريب أنهم وأما ما ذكروه من صناعة الحد فلا ريب أنهم وضعوها وضعا، وهم معترفون بأن الواضع لها أرسطو، وهم يعظمونه بذلك.
الجملة عن مسمى الدينار جاءت معترضة استطراد، ولم يبسط القول فيها، بل جاءت استطرادا واختصر الشيخ الكلام فيها، ذكر القولين ورجح أحدهما، رجح الثاني أنه مقدر بالعرف. نعم.
ويقولون لم يسبقه أحد إلى جميع أجزاء المنطق، وتنازعوا هل سبق إلى بعض أجزائه على قولين، وأجزاء المنطق 8: المفردات وهي المقولات المعقولة المفردة، والتركيب الأول وهو تركيب القضايا، والتركيب الثاني وهو تركيب القياس من القضايا، ثم البرهان والجدل والخطاب والشعر والسفسطة. ويسمون الجزء الأول إيسا غوجوي، وقد يقولون أن فيرفاريوس هو الذي أدخل ذلك المنطق بعد أرسطو، وقد يجعلون القياس والبرهان واحدا، ويجعلون أجزاءه 7، ويقولون هذا قول أرسطو. والجزء الثاني الذي يشتمل على المقدمات يسمونه هرميناس، ومعناه العبارات. والثالث الذي يشتمل على القياس المطلق يسمونه انطلوقيا الأول، والبرهاني يسمونه انطلوقيا الثاني، والجدلي يسمونه طوبيقا، والخطابي رو، ثم قال والشعري والسفسطة،
تجاوزها بس.
ثم قال وهذه عبارات يونانية، فإذا تكلمت بها العرب فإنها تعربها وتقربها إلى لغاتها، كسائر ما تكلمت به العرب من الألفاظ المعجمة، فلهذا توجد ألفاظها
من الألفاظ
المعجمة.
نعم، المعجمة يعني الألفاظ العجمية. نعم.
فلهذا توجد ألفاظها مختلفة، وقد كانت الأمم قبلهم تعرف حقائق الأشياء بدون هذا الوضع، وعامة الأمم بعدهم تعرف حقائق الأشياء بدون وضعهم، فإن أرسطو كان وزيرا للإسكندر بن فليبس المقدوني، وليس هذا ذا القرنين المذكور في القرآن كما يظنه كثير منهم، بل هذا كان قبل المسيح بنحو 300 سنة، وجماهير العقلاء من جميع الأمم يعرفون الحقائق من غير تعلم منهم بوضع أرسطو، وهم إذا تدبروا أنفسهم وجدوا أنفسهم تعلم حقائق الأشياء بدون هذه الصناعة الوضعية. ثم إن هذه الصناعة دعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها، وكلا هذين غلط. ثم إن هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق
ثم إن
هذه الصناعة زعموا أنها تفيد تعريف حقائق الأشياء ولا تعرف إلا بها، وكلا هذين غلط. ولما راموا ذلك لم يكن بد من أن يفرقوا بين بعض الصفات وبعض، إذ جعلوا التصور بما جعلوه ذاتيا، فلا بد أن يفرقوا بين ما هو ذاتي عندهم وما ليس كذلك، ولا بد أن يرتبوا ذكرها على ترتيب مخصوص، إذ لا تذكر على كل ترتيب. فكانت الصفات الذاتية مادة الحد الوضعي، والترتيب الذي ذكروه هو صورته. ولما كان ذلك مستلزما للتفريق بين المتماثلين أو المتقاربين، كان ممتنعا أو عسرا، إذ يفرقون بين صفة وصفة بجعل أحدهما ذاتية دون أخرى مع تساويهما أو تقاربهما، ويفرقون بين ترتيب وترتيب بجعل أحدهما معرفا للحقيقة دون الآخر معرفا للحقيقة دون الآخر مع تساويهما أو تقاربهما. وطلب الفرق بين المتماثلات طلب ما لا حقيقة له، فهو ممتنع. وطلب الفرق بين المتماثلات طلب ما لا حقيقة له فهو ممتنع، وإن كان بين المتقاربين كان عسرا. فالمطلوب إما متعذر وإما متعسر، فإن كان متعذرا بطل بالكلية، وإن كان متعسرا فهو بعد حصوله ليس فيه فائدة زائدة على ما كان يعرف قبل حصوله، فصاروا بين أن يمتنع عليهم ما شرطوه أو ينالوه ولا يحصل به ما قصدوه. وعلى التقديرين ليس ما وضعوه من الحد طريقا لتصور الحقائق في نفس وعلى التقديرين ليس ما وضعوه من الحد طريقا لتصور الحقائق في نفس من لا يتصورها بدون الحد. وإن كان الحد قد يفيد من تنبيه المخاطب وتمييز المحدود ما قد تفيده الأسماء كما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. وما ذكروه من الفرق بين الحد وشرح الاسم
وما ذكروه
من الفرق بين الحد وشرح الاسم فتلخيصه أن المحدود المميز عن غيره إذا تصورت حقيقته فقد يكون هو الموجود الخارجي، وقد يكون هو المراد الذهني، وقد وقد يراد بالحد تمييز ما عناه المتكلم بالاسم وتفهيمه، سواء كان ذلك المعنى الذي أراده بالاسم ثابتا في الخارج أو لم يكن. وقد يراد به تمييز ما هو موجود في الخارج، وهذا شأن كل من فسر كلام متكلم أو شرحه، فقد يفسر مراد المتكلم ومقصوده سواء كان مطابقا للخارج أو لم يكن. وقد يتبين مع ذلك أنه مطابق للأمر الخارجي وأنه حق في نفسه. وإذا كان الكلام غير حق لم يكن مطابقا للخارج، فيريد المستمع أن يطابق بينه وبين الواقع فلا يطابقه ولا يوافقه، حتى قد يظن الظان أن الشارح أو المستمع لم يفهم مقصود المتكلم لعسرته، ولا يكون كذلك، بل لأن ما ذكره من الكلام ليس بمطابق للواقع فلا يمكن مطابقته إياه، وقد يكون ظن من ظنه مطابقا للخارج إحسانا للظن بالمتكلم، ويكون قد ظن أنه لم يفهمه لدقته عليه فلا يكون كذلك. وقولهم في الحد الحقيقي إنه متعسر وإنه لا يتوقف عليه إلا أحد الناس هو من هذا الباب، فإن الحد الحقيقي إذا أريد به ما زعموه فإنه لا حقيقة له في الخارج، إذ يريدون به أن الموصوف في نفسه
كل وقولهم بس كيف عليهم هذا متصل
أحسن الله عليك
ريحنا من.
في بعض الأسئلة
نعم
أحسن الله عليك مسألة الدينار والدرهم هي محددة بالشرع ولا بالعرف؟
إيش فيه؟
شيخ الإسلام له كلام أيضا في موضع آخر في الفتاوى تحت الفصل جامع نافع الأسماء التي علق الله بها الأحكام بالكتاب والسنة، منها ما يعرف حده ومسماه بالشرع فقد بينه الله ورسوله، قال ومنه ما يرجع حده إلى عادة الناس وعرفهم فيتنوع بحسب عاداتهم كاسم البيع والنكاح والقبض والدينار والدرهم ونحو ذلك من الأسماء التي لم يحدها الشرع بحد ولا لها حد واحد يشترك فيه جميع أهل اللغة، بل يختلف قدره وصفته باختلاف عادات الناس، فما كان من النوع الأول فقد بينه الله ورسوله، وما كان من النوع الثاني والثالث فالصحابة والتابعون المخاطبون بالكتاب والسنة قد عرفوا المراد به لمعرفتهم بمسماه المحدود في اللغة أو المطلق في عرف الناس وعاداتهم من غير حد شرعي ولا لغوي، وبهذا يحصل التفقه في الكتاب والسنة. ثم استطرد أحسن إليه وقال في الدينار والدرهم على وجه الخصوص
والله كلام سلامه اللي قال تو باختصار هو يعني هو نفسه، لكنه يعني فيه أول فيه ما هو ظاهر اختياره. نعم
قال هنا أحسن عليك وعلى هذا فالناس في مقادير الدراهم والدنانير على عاداتهم، فما اصطلحوا عليه وجعلوه درهما فهو درهم، وما جعلوه دينارا فهو دينار،
صح.
وخطاب الشارع يتناول ما اعتادوه سواء كان صغيرا أو كبيرا، فإذا كانت الدراهم المعتادة بينهم كبارا لا يعرفون غيرها لم تجب عليهم الزكاة حتى يملك منها 200 درهم.
هذا مشهور عن الشيخ، هذا اللي انتقل يظهر أنها رسالة خاصة بهذا الخصوص، الظاهر أنها مطوعة مفصلة في معرفة قديم، وهل تقرأ من المجموع؟
إيه أقرب المجموع سؤالي
والله
الله
ما أدري والله أين خمس أواق ليس فيما دون خمس أواق، هذا نص قولي صحيح، خمس أواقي أو خمس الأواقي يمكن تتحصل من 200 درهم وتتحصل يمكن 50 درهم، كانت فرنسا عملة كانت يتعامل بها أهل نجد كبار، قدرها مشايخنا يقولون إنه إن الفرنسي وزنه 6 مساقيل لكن الفضة من 5 مساقيل، وعلى هذا فالنصاب من 28 ريال 28 ريال اضربها في 5 خمسة في 28
140
و140 مثقال تزن 200 درهم أو هي 5 أوراق. نعم.
العربي غير الفرنسي يا شيخ.
الشيخ العربي فرنسي فرنسي عملة فرنسية، والعربي من سبك السعودية المملكة. هذا كبار كبار. الريال السعودي العربي اللي تقول العربي مثقالين ونصف وزن. يمكن شفته موجود. نعم.